الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار أي صاحبها في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله عز وجل يخبرنا هنا أنه أرسل موسى صلى الله عليه وسلم ليخرج قومه من الظلمات إلى النور، والأنبياء إنما جاءوا ليخرجوا الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، إنما جاء الأنبياء لذلك، إنما أرسل الله رسله وأنزل الله كتبه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لكنه وصى موسى صلى الله عليه وسلم وصية غالية، هذه الوصية تنتقل من موسى صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بأيام الله، أيام الله عز وجل، الأيام التي نصر الله فيها المؤمنين على الكافرين، الأيام التي أعز الله عز وجل فيها دينه، الأيام التي هزم الله فيها الأحزاب وحده وأعز فيها جنده ونصر فيها عبده، أيام الله. الأيام كلها أيام الله، لكن من أيام الله عز وجل أياما لا ينبغي أن ينساها المؤمن، لا ينبغي أن ينساها المؤمن، لا بد أن تظل حاضرة في وجدان المسلم، لأن تلك الأيام تبعث على مر العصور والأزمان رسائل لا تنتهي أبدا، ورسائل لا تنمحي أبدا، رسائل من قدرة الله عز وجل وعزة الله عز وجل وهيمنة الله عز وجل. تلك الرسائل حرية بأن تعين الإنسان على أن يصبر وعلى أن يصابر وعلى أن يرابط، حرية تلك الأيام إذا تذكرها الإنسان أن تربط على قلبه فيصبر في مواجهة الإيذاء، أن تربط على قلبه فيصبر على المقدورات ويصبر على المأمورات ويصبر عن المحذورات، حرية تلك الأيام إذا كانت حاضرة في قلب المؤمن أن يصبر على طاعة الله عز وجل، وأن يصبر عن معصية الله عز وجل، وأن يصبر على أوامر الله عز وجل، يصبر لأنه يرى العاقبة في الأخير للمتقين، يصبر لأن الله عز وجل ينصر في الأخير جنده المؤمنين، يصبر لأنه يرى في أيام الله مصارع الكافرين، يصبر. إن في ذلك لآيات، آيات لكل صبار، لكل صبار. من أراد الصبر هذه الأيام تعينه على الصبر، حينما يعاين المسلم في هذه الحياة من الإيذاء في دينه ومن الإيذاء في بدنه ومن الإيذاء في كل شيء، حينما يعاين المسلم في هذه الحياة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، حينما يعاين المؤمن في هذه الأيام فتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، حين يعاين المسلم في هذه الأيام ما يعاينه ثم يطالع أيام الله ويستحضر أيام الله ويعود بذاكرته في التاريخ، يعينه ذلك على الصبر، لأنه يعلم أن العاقبة في الأخير للمتقين، وأن الله يدحر الظالمين، وأن الله عز وجل يهلك المجرمين المعتدين. هذا يعينه على الصبر ويبعث في قلبه قوة يقابل بها الحياة ويجابه بها ما يتعرض له في هذه الدنيا. صبار شكور، نعم، وهذا يعين العبد أيضا على أن يشكر نعم الله عز وجل، على أن يشكر الله على نصرته للمؤمنين، وعلى أن الدولة في الأخير للصالحين، وعلى أنه قد أخزى الكافرين، وعلى أنه جل جلاله وتقدست أسماؤه ينصر المستضعفين ولو بعد حين. حينما يعاين العبد أيام الله يمتلئ قلبه شكرا لله، شكرا لله على مراد الله، شكرا لله على مراد الله. يأمر الله موسى صلى الله عليه وسلم أن يذكر قومه بأيام الله، يقول وذكرهم بأيام الله، لماذا؟ إن في ذلك لآيات، لأن تلك الأيام تبعث في القلب أمورا وترسخ في النفس حقائق، آيات، آيات باهرات، آيات باهرات لمن أراد أن يصبر ولمن أراد أن يشكر، لمن أراد أن يصبر ولمن أراد أن يشكر. وامتثل موسى صلى الله عليه وسلم ما أوصاه به ربه، فيقول ربنا في الآية التي بعدها وإذ قال موسى لقومه، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها يعني احضروها في قلوبكم دوما، اذكروها يعني لتلهج بها ألسنتكم دوما. الذكر أعلى من الشكر، الذكر أعلى من الشكر، لأنه ثناء على الله عز وجل بتلك النعمة، لأنه تحديث بتلك النعمة. إنسان أكرمه الله بنعمة، شكرانه لله قد يكون قلبيا وقد يكون قوليا وقد يكون عمليا، لكن الذكر لا بد فيه مع ذلك من الثناء على الله بالنعمة. ومن يحدث بنعمة الله عز وجل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كان اختبارا شديدا وكان يوما عصيبا وكانت مواقف قاسية على النفس. انظروا إلى ما فعله الفراعين في بني إسرائيل في تلك الأيام. إذا عدنا إلى الوراء، نحن أمام معسكرين، معسكر الكافرين وليس لنا معهم ولاء وإن كانوا مصريين، ومعسكر المؤمنين المسلمين ولهم في هذا الوقت ولاء وإن كانوا اليوم مجرمين. سبحان الملك، الولاء لدين الله لا لأرض ولا لشخص. في تلك الأيام التي كانت المعركة فيها بين بني إسرائيل، اليهود امتدادهم اليوم، وبين الفراعين ربما يكون من المصريين من هو امتداد لهم اليوم، لكننا في تلك الحالة نوالي المؤمنين بني إسرائيل في هذا الوقت، ونتبرأ من الكافرين المجرمين الفراعين في ذلك الوقت الذين كانوا يقتلون مصر. ولذلك من عجيب الأشياء أن يأتي إنسان فيرفع قضية الوطن فوق قضية الدين، كيف ذلك؟ ويوالي حينها الفراعين، أو يفتخر بأنه فرعون، أو يفتخر بأنه من أحفاد الفراعنة. كيف يفتخر بقوم قال الله عنهم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين؟ كيف يفتخر بقوم وصفهم الله بالفسوق؟ كيف يفتخر بقوم وصفهم الله بالدياثة؟ كيف يفتخر بقوم كفروا بآيات الله وعبدوا غير الله وصدوا عن سبيل الله؟ كيف يفتخر بهؤلاء؟ كيف لمسلم موحد أن يفتخر بهؤلاء؟ نحن أمام معسكرين، معسكر المؤمنين ومعسكر الكافرين. معسكر الكافرين المجرمين الذين ساموا أولئك المؤمنين سوء العذاب، ساموهم سوء العذاب، قتلوا أبناءهم، استحيوا نساءهم كما أخبر ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. عاش بنو إسرائيل في كنف الفراعين استعبادا بشعا، وعاشوا أياما صعبة للغاية، واضطهدوا اضطهادا كبيرا. كانت هذه حالهم، لم يتصور قط أن أولئك المستضعفين يمن الله عليه وتكون الدولة في الأخير لهم. واحتدم الصراع، ولا زالت حلقات الصراع تتوالى حلقة بعد حلقة حتى جاءت الحلقة الأخيرة. جمع موسى صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل واتفقوا على يوم يخرجون فيه من مصر هربا. علم المجرم فرعون ومن معه أن بنو إسرائيل سيخرجون، ألا يتركهم؟ لا، لا بد أن يبالغ في إجرامه، ولا بد أن يستمر في عتوه. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لا بد أن يبالغ في عتوه، يعد عدته ويرسل في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. ويعبد جنده ويجهز جيشه ويخرج في إثرهم. تقريبا كان خروج موسى صلى الله عليه وسلم ومن معهم بني إسرائيل قبلهم بما يقارب يوما كاملا، لكنهم أدركوهم. والآن حانت لحظة الصفر كما يقولون. الآن احتدم الأمر. ولو جلسنا نتأمل في دوائر اليأس التي كانت تحيط بموسى صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، كان موقفا عصيبا ولا شك. فرعون الآن بينه وبين بني إسرائيل خطوات، وليس أمام موسى صلى الله عليه وسلم إلا البحر. ويشتد الكرب، فيقول له أصحابه من حوله، في مثل هذا الكرب يتوقع الإنسان أن من حوله يثبتونه، يتوقع الإنسان أن من حوله يقولون لو لا تقلق نحن في ظهرك، نحن وراءك، نحن معك، لا تقلق. لكن يشتد الكرب ويشتد، فيقولون له إنا لمدركون. انتهت القضية، انتهى كل شيء. في موازين القوى البشرية انتهى كل شيء. في موازين القوى البشرية نحن على مشارف لحظة يفتك فيها مجرم ظالم ومن معه من المجرمين الظالمين الطغاة، يفتكون فتكا كاملا بأناس عزل مستضعفين. الآن حانت اللحظة، ولو لم نعرف ما حصل لتوقع كل واحد منا أن تكون مجزرة بشعة كما أخبر ذلك المجرم، وإنهم لنا لغائظون، إنه مغتاظ ومتضايق وقلبه يفيض حقدا عليهم. خلاص في موازين القوى البشرية نتصور أن القضية قد انتهت، لكنها ما يسمونه باللحظات الحرجة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة كذبوا، جاءهم نصرنا. هذه سنة الله. اشتدي أزمة تنفرج، قد آذن صبحك بالبلج، هذه سنة الله. لما تشتد وتشتد وتشتد، كلما اشتدت الظلمات فهو إيذان بقرب بلاج الفجر. أشد لحظات الليل ظلمة هي تلك اللحظة التي تسبق انبلاج الفجر مباشرة. حتى إذا استيأس الرسل، الآن موسى صلى الله عليه وسلم في حالة صعبة، كل من حوله يقولون أو معظم من حوله يقولون على الدقة إنا لمدركون. انتهت القضية، تلك السنوات من الصراع ستنتهي في هذه اللحظة. ما بيدي شيء، لا منص. هنا يأتي نصر الله، هنا تنقلب موازين القوى. هنا في ذلك الموقف الذي نرى فيه إنسانا يستطيل بقوته ويعتز بسطوته ويتفاخر بجنده، وهو على مشارف أن يبطش بتلك الثلة من المستضعفين وأن ينهي وجودهم على الأرض، في تلك اللحظة تنقلب موازين القوى. في تلك اللحظة تنقلب موازين القوى. وما هو بعجيب وليس بمستغرب أن ينصر الله عز وجل رسله، لكن العجيب في المشهد هو يقين موسى صلى الله عليه وسلم. العجيب في المشهد أن كل الظروف من حوله تقول لا مناص، لكنه الوحيد الذي يقول كلا إن معي ربي سيهدي، كلا إن معي ربي سيهدي. إنها عبرة باقية أبد الدهر وفي كل العصور والأزمان. إذا ادلهمت الخطوب واشتدت الكروب قل دائما كلا إن معي ربي سيهدي. وعلى الدرب صار محمد صلى الله عليه وسلم، على الدرب صار محمد صلى الله عليه وسلم، أعد عدته وتهيأ لخروجه وأخذ بكل الأسباب المتاحة. وفي لحظة لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآهما، انتهى كل شيء في لحظة، انتهت كل الأسباب في لحظة، أخفقت كل التدابير في لحظة، انتهى كل شيء. لكن هناك شيء لم ينتهي بعد ولن ينتهي أبدا، إنه اليقين في الله سبحانه وتعالى، إنه اليقين في قدرة الله سبحانه وتعالى، إنه اليقين في نصرة الله سبحانه وتعالى. في تلك اللحظة العصيبة يقول أبو بكر رضوان الله عليه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. من مشكاة واحدة خرجت تلك الكلمات، من مشكاة قلب عرف الله وتيقن في قدرة الله، من مشكاة قلب عاش لله وبالله وفي سبيل الله، من مشكاة ذلك القلب علم أن الحق منتصر منتصر، وأن الله معز دينه معزا، وأن الله عز وجل سيجعل الدولة للصالحين على المجرمين، وأن العاقبة للمتقين. وما شك يوما في ذلك، وما بدل يوما عهده مع الله: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. حينما تفلس الأسباب الأرضية وتنتهي التدابير البشرية، يبقى اليقين، يبقى التوكل على الله، يبقى اليقين ويبقى التوكل على الله. فكان يوما من أيام الله، كان يوما من أيام الله، عصا اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. انتهت القضية، انتهت في لحظة واحدة، يوم من أيام الله. ذاك الذي كان من دقائق يفتخر بقوته ويعتز بسطوته ويستطيل بجبروته، في لحظات انتهت قضيته، في لحظات تحول المشهد تماما، في لحظات انتهت القضية. يوم من أيام الله، يوم من أيام الله، كلما تذكره المسلم يبعث في قلبه اليقين أن الله ناصر دينه لا محالة، أنهم مهما أرادوا إطفاء نور الله فإن الله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، متم نوره متم نوره، وأن العاقبة للمتقين، وأنه مهما حصل فإنه منتصر منتصر، وأن الله ناصر دينه، وما عليه إلا أن يصبر ويشكر. يبحث في قلب العبد الثقة في الله سبحانه وتعالى. ما من أحد مما يسمعني الآن إلا ولديه شيء كاد ييأس من حصوله، لكن إذا عرف أن له ربا، هذه قدرته وهذه قوته وهذه معيته وهذه نصرته لعباده المؤمنين، لا يحل له أن يقنط أبدا، لا يحل له أن ييأس أبدا، بل يكون هذا يقينه في الله، وتكون هذه ثقته في مولاه. كل القضية أن يحرص على أن يكون وليا لله، والقضية ليست كبيرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان من المؤمنين المتقين، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشاهد أن الإنسان إذا حرص على أن يكون في كنف هذه المعية، لا يضره أبدا أن كان الكون كله في مواجهته. من معه الله فمن عليه، من عليه الله فمن معه، من وجد الله فماذا فقد، من فقد الله فماذا وجد. هذا يوم من أيام الله، نصر الله فيه المستضعفين، وغرق الله عز وجل كما قال ابن عباس، وأهلك الظالمين المجرمين. يوم من أيام الله فيه آيات لكل صبار شكور، آيات تعين العبد على أن يصبر، يصبر على طاعة الله، لأنه يعلم أن العاقبة في الدنيا والآخرة للطائعين الصالحين. يصبر على الأقدار المؤلمة، لأنه يعلم أن الله سيفرج الكرب يوما ما، يعلم أن مع العسر يسرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. يصبر على الأقدار المؤلمة، يصبر على الطاعات، يصبر عن المنكرات. لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لا يخوض مع من يخوض، لا يهلك مع من يهلك، لا يتخلى عما كان عليه، لا يترك أبدا شيئا مما هو فيه بدعوى الظروف أو دعوى الأحوال أو دعوى أو دعوى أو دعوى. لا يتنازل أبدا، لا يتنازل أبدا. يصبر عن معصية الله، ويصبر عن يداهن في دين الله، لأنه يوقن أن الله عز وجل ناصر دينه لا محالة، ومعز جنده لا محالة، ويعلم أنه كلما خالف أمر الله، وكلما قصر في الصبر لله، كلما ابتعد عن معية الله، وكلما كان أدعى لأن يخذل، وكلما كان أدعى لأن يهلك في من هلك. شكور، إذا رأى العبد ذلك يشكر الله. ولذلك لما وصى الله موسى صلى الله عليه وسلم فقال له: أنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. على الفور، وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. من شكر فإنما يشكر لنفسه، من شكر فإنما يشكر لنفسه. الله ليس عنده إلا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. والصراع منذ خلق الله الأرض هو صراع واحد، صراع بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل، صراع بين الإسلام والكفر، الإسلام والشرك، صراع واحد. تفاصيل ذلك الصراع تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن إنسان إلى إنسان. تفاصيل ذلك الصراع تأتي بصور مختلفة، لكن الصراع في الأخير واحد، والمؤمن ولاؤه واحد منذ خلق الله الأرض إلى قيام الساعة. ولاؤه أبدا للحق، ولاؤه دوما للإيمان، ولاؤه أبدا مع الإسلام، هذا ولاء المؤمن. وبراؤه واضح، براء المسلم واضح، براؤه من الكفر، من الكافرين، من الظلم، من الظالمين، من الطغيان، من الطغاة. براء المسلم واضح في كل زمان، في كل مكان، مع كل إنسان، قضية لا تتخلف. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لابد أن نفهم القصة من أولها. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الأنصار عن صيام اليهود ليوم عاشوراء، لماذا يصومون يوم عاشوراء؟ فيخبرون النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يقولون أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. فيقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منه، وفي رواية: نحن أحق بذلك منه. نحن أولى بموسى لأن موسى كان على الإسلام، ونحن أعظم نسبة لموسى صلى الله عليه وسلم من يهود اليوم ويهود الأمس. نحن أولى بعيسى صلى الله عليه وسلم، وأعظم نسبة لعيسى صلى الله عليه وسلم من نصارى اليوم ونصارى الأمس، وإن ألهوه وإن قدسوه وإن بالغوا به، لكنه سينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بالإسلام. هو عبد الله ورسوله، وموسى عبد الله ورسوله، ونحن نؤمن بكل الأنبياء ونحبهم ونتبعهم ونقتدي بهداهم كما أخبرنا ربنا، ونحن أولى بأقوامهم منهم. القضية واحدة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، ولاء المسلم للحق واحد، وبراؤه من الباطل واحد، ولاؤه للحق وإن كان في زمان غير الزمان، وإن كان في مكان غير المكان، وإن كان مع إنسان غير الإنسان، وبراؤه من الباطل وإن كان في زمان هو أقرب ما يكون إليه، ومكان أقرب ما يكون إليه، وإنسان أقرب ما يكون إليه، لأن الولاء لله والبراء لله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك اليوم شكرا لله على نصرة المؤمنين، على نصرة المؤمنين وعلى إهلاك الكافرين، يصومه شكرا لله. بل إن هذا اليوم كان صيامه مفروضا قبل فرض صيام رمضان، كان صوم هذا اليوم مفروضا، بل سبحان الملك، كان المشركون يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فهو من بقايا ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يوم عظيم ينصر الله فيه أولياءه ويهلك الله فيه أعداءه، يوم عظيم. حينما يأتي هذا اليوم تهب على قلب المسلم نسائم ذكرى نصرة الله عز وجل للمؤمنين وذكرى إهلاك الله للكافرين، تتجدد في قلب المؤمن معاني اليقين في الله والثقة في الله والتوكل على الله، يتفقد المؤمن توكله على الله. ولذلك سبحان الله، على بعد آيات من تلك الآيات التي تلوناها على مسامع حضراتكم في سورة إبراهيم، يخبر ربنا عن صراع الرسل مع أقوامهم، وعن أن الرسل تسلحوا بسلاح واحد، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. تسلحوا بسلاح واحد. إنه يوم أيها الإخوة الفضلاء يجدد الإنسان تفقده لتلك العبودية العظيمة، عبودية التوكل على الله، والذي عرفه ابن القيم بصدق اعتماد القلب على الله مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب. صدق اعتماد القلب على الله، لا على الأسباب، لا على مالك ولا على جاهك ولا على قوتك ولا على قدرتك ولا على عزوتك، صدق اعتماد القلب على الله مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب، وإلا كان تواكلا. لقد توكل الأنبياء وتوكل الرسل وأخذوا بالأسباب كما أخذ بها موسى صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالأسباب كما أخذ بها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حين تفلس الأسباب يبقى التوكل وتبقى نصرة الله التي وعد بها عباده المؤمنين، ويبقى تفريج الله للكروب الذي وعد به عباده الصالحين. عاشوراء، ذكرى تجدد في قلب المؤمن نصرة الله لأوليائه وإهلاك الله لأعدائه، تجدد في قلب المؤمن، تجدد في قلبه العبودية التوكل على الله، وتذكره بتلك العبودية العظيمة، وتدعوه لأن يتفقد في حياته ويتفقد في قلبه ثقته في الله، يقينه في الله. سبحان الله، أنا دائما أقول البشر لو إن واحد منهم يعمل الآن وقيل له لا تبالي أنا متكفل برزقك، لا تبالي أنا متكفل بأولادك، لا تبالي، أنا متكفل بأهلك. لو صدر له ذلك الوعد من أحد أغنياء الأرض ووجهائهم لتحرك وقلبه مطمئن. ولقد صدرت وعود على إثر وعود على إثر وعود من الله، والواحد منا لا يكاد يثق في وعد الله سبحانه وتعالى. قال الله: عبدي اشتغل بعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وعد الله الذي لا يتخلف، ورغم ذلك نفرط في طاعة الله، ونفرط في عبودية الله سبحانه وتعالى، ونفسح المجال للدنيا لتفسد علينا ديننا، ونفسح المجال للدنيا لتفسد علينا آخرتنا. وعد الله، الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف وعده أبدا. هذه فرصة لأن يتفقد كل واحد منا يقينه في وعد الله. الله وعد، وعد الذي يصلي بكذا، وعد الذي يصوم بكذا، وعد الذي يذكره بكذا، وعد الذي يقرأ القرآن ويفهمه ويتدبره ويعمل به بكذا، وعد بكذا، وعد بكذا، وعد بكذا. أين ثقتك في تلك الوعود؟ أين يقينك في وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف؟ إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم صام ذلك اليوم، لابد أن نفهم القصة من أولها، وأن نفهم أن القضية أن ليست قضية الصيام فحسب، إنما هي قضية شكر لله عز وجل، لأن الشكر يكون قلبيا وقوليا وعمليا. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر قد يكون بالعمل، فهذا الصوم شكر لله عز وجل. كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأمور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ننتفع ببركات وخيرات هذا اليوم؟ هذا ما نتعرف عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلاة الله وسلامه على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأمة كلها لصوم ذلك اليوم، وأخبر أننا أولى بموسى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا ذلك قد رسخ في وجدان المسلم الكثير من الحقائق، رسخ في وجدان المسلم أن ولاءه لأنبياء الله، وأن ولاءه للحق وأهله، وأن براءه من الباطل وأهله. رسخ في وجدان المسلم أن المسلم لا بد أن يكون شكورا لله عز وجل، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، لا بد أن يكون شكورا لله عز وجل، يشكر نعمة الله. والنعم الدينية أعظم من النعم الدنيوية، النعم التي تخص الإيمان أعظم من النعم التي تخص الأبدان. أن ينعم الله بعبد على الإسلام فهذا خير له من الدنيا وما فيها، أن ينعم الله بعبد بالصلاة هذا خير له من الدنيا وما فيها. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله عز وجل على النعم التي تخص الإيمان وأن لا نهمل ذلك. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون شكرنا أقوال فارغة، بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشكر عمل، الشكر عمل. إذا كنت فعلا تريد أن تشكر الله على نعمة أنك ترى وغيرك لا يرى، فلا تنظر بعينك إلى حرام، وسخر تلك النعمة في أن تقرأ في كتاب الله، وأن تطالع طريقك إلى بيت الله. إذا أردت أن تشكر نعمة الله فعلا على أنك تمشي على قدميك وغيرك لا يستطيع المشي على قدميه، فحرك تلك الأقدام إلى المسجد، ذاك المسجد الذي نرى فيه في الجمعة 10 أضعاف من نراهم في صلاة من الصلوات على الأقل. أين أولئك الناس؟ من أين يأتون؟ أيهبطون من كوكب بلوتو؟ إنهم هنا يسكنون، هنا يعيشون بيننا. المسجد يبقيكم، المسجد يفتقدكم. إذا أردت أن تشكر نعمة الله فعلا على أنك تصلي، ربما خرجت من بيتك على قدميك فعدت محمولا على الأعناق، ربما خرجت من بيتك تنظر بعينيك فعدت لا ترى بهما، ربما خرجت من بيتك تسمع وتحرك يديك فعدت لا شيء من ذلك يحصل. أين أنتم من بيت الله؟ المسجد يشكوكم إلى الله. رفيق يرحمكم الله، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. الحسن يقول: ابن آدم
أي شيء يعز عليك إذا هنت عليك صلاتك؟ إذا هنت عليك صلاتك أي شيء يعز عليك؟ ألستم بحاجة لله؟ ألا تحتاجون شيئا من الله؟ ألا تريدون أن تبصوا الله بعض همومكم؟ ألا تريدون أن تسألوا الله بعض حاجاتكم؟ هنا هنا في بيت الله، بيت الله يشكوكم. لو أن واحدا منكم يسكن مع والده في ذات الشارع ولا يكاد يزوره إلا مرة في الأسبوع لقاطعه والده. وأنت لا تكلف نفسك أن تزور بيت ربك مرة في اليوم. الشكر لا يكون قولا، الشكر عملا. وكذلك وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم، أريد لكم الخير وأخاف عليكم. أولئك الشباب لا نكاد نرى في المسجد إلا كبار السن، أين أولئك الشباب جميعا وكلكم تذكرون حول المسجد؟ شباب، أين الشباب؟ بيت الله يشكوكم. والله اشكروا نعمة الله عليكم، اشكروا نعمة الله عليكم، اشكروا نعمة الله عليكم. الشكر لا يكون أقوالا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أن العبد يحرص على طاعة الله، وأن احتفالاته بأيام الله ولا تكون بالعشورة والبتاع اللي بيعملوها المتصوفة، الاحتفال بأيام الله يكون بالمشروع من طاعة الله مش بالاختراع. لأن ما حدش يجي في يوم يقول ايه والله أنا أفعل كذا شكرا لله، بالمشروع من طاعة الله. شرع الرسول الصيام نصوم، ما شرع صيام لا نصوم. ما يجيش حد بقى يوسع ويقول لك وفيها قيام وفيها وفيها، بالمشروع من طاعة الله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شكر أيام الله وشكر نعم الله يكون بمزيد من طاعة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لا تتصور أن القضية شكر فحسب، بل النبي صلى الله عليه وسلم بشرك، بشرك والله. سامحوني، لو أن واحدا منكم في السنة الماضية هم كتبوا عليه في الشغل في العمل بتاعه أنه مثلا تأخر 60 يوم عن الشغل وغاب 45 يوم، وهذا سيتسبب في أن تقييمه في نهاية العام سيكون سيء للغاية، وربما يتسبب في أنه ينذر بالفصل من عمله. كم يدفع لمحو ما كان في تلك السجلات؟ لو قيل لك نريد منك فقط يوم عمل إضافي لمدة 12 ساعة، هل سيتأخر؟ لن يتأخر، لمجرد أن يمحو من صحائف العام الماضي التأخيرات والغيابات التي كانت في سجل. بل يقول أسبوع لو أردتم، شهر لو أردتم. وأنا وأنت منذ مثل هذا اليوم من العام الماضي كم صغيرة ارتكبنا، كم معصية فعل. لو جاءتك فرصة لتمحى كل تلك الصغائر مقابل أن تمسك عن المفترات ليوم واحد، أيفرط في ذلك إلا إنسان لا يشغله الله ولا يشغله ما توعد به الله ولا يشغله طاعة الله؟ يوم واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر ذنوب سنة ماضية. والتكفير إنما يكون للصغائر، لأن الغفران يكون للكبائر. طب واحد ما عنده صغائر تخفف الكبائر، واحد ما عنده صغائر ولا كبائر تزيد في أجره في الطاعات. سنة كاملة بصوم يوم، أيفرط في ذلك إلا مغبون؟ صوم يوم، لدرجة إن في حديث الربيع بنت معوذ أن الصحابة كانوا يصومون ذلك اليوم صبيانهم ويلهونهم بعرائس من العهن من الصوف، يلهونهم بها ليدربونهم على صوم ذلك اليوم. بل من العلماء كالزهري وغيرهم من كان يقول صوم
يوم عاشوراء ربما كان أولى بالعناية من صوم يوم من رمضان. ولماذا؟ قال لأن عاشوراء لا يقضى، ولو فاته يوم من رمضان يقضيه. هو ليس أفرد منه، لكنه يريد أن ينبه إنها فرصة لا تفوت. يوم واحد يا سيدي، إذا غفر الله ذنوبك أتتك وفود السعادات من كل جانب. يا سيدي، ما يعكر عليك حياتك إلا ذنوبك. لو أن الله غفر لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يا سيدي، لا تفرط في هذه الفرصة، فرصة عظيمة والله لا يضيعها إلا مغبون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، وكان يأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، لا أقول أنه فريضة لكنه يستحب استحبابا شديدا، وكان يأمر بصومه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يعلمنا أمرا مهما، وهو مخالفة المشركين. يا سبحان الله، اليهود كانوا يقولون: ما لهذا الرجل لا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفه. والمسلمون اليوم يلبسون كما يلبس اليهود، ويتكلمون كما يتكلم اليهود، ويأكلون كما يأكل اليهود. وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن من سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن اليهود يصومون العاشر قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ولذلك يستحب أن يكون الصوم للتاسع والعاشر، لا تستهينوا بصوم يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويقول ربنا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي صححه الشيخ الألباني: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من مات صائما أو مات في ليلة صام نهارها دخل الجنة. صوم يوم واحد هذا خير من إمساك. إحنا الآن أصبحنا الحمد لله الجو يعني مناسب والظروف مناسبة، صم، صوم أهلك، ادعو غيرك، لا تفرط في هذه الفرصة، صم شكرا لله عز وجل، تذكر أيام الله. هذه أيام مناسبة أنك تقرأ فيها قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، تستلهم منها الدروس والعبر، تقرأها مع أهلك، تقرأها مع أولادك. هذه فرصة مناسبة أنك تبدأ صفحة جديدة مع الله، تطوي صفحة العام الماضي، وتستقبل عاما قادما بتوبة إلى الله عز وجل. أوصي نفسي وإياكم بألا تضيعوا هذه الفرصة. يوم عاشوراء يوم الأحد، بالنسبة لنا في مصر الأحد، نحن فرقنا عن السعودية يوم، ويوم تاسعة يوم السبت. السبت والأحد هذا أمر بسيط وأمر يسير، وليست القضية في الصوم. لا تتخيلوا أن الصوم إمساك عن المفطرات، ولا يمسك الواحد منكم عن المحرمات. صوم صوم، لا يكون إمساك عن المفطرات ولا تمسكون عن المحرمات. فبعضكم يطالع في تلفاز أو يشاهد كليب أو يفعل أو يفعل. صوموا لله يوما، ومن يدريكم لعله ينجينا وينجيكم. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا يوم عاشوراء، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فيه، وأن يتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، عليك نتوكل فلا تكلنا، وبك نقف فلا تطردنا. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا واسل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لأهل هذا الحي أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم ردهم إليك مردا جميلا، اللهم ردهم إليك مردا جميلا. اللهم اهد شبابهم وحجب نساءهم، اللهم صب عليهم خير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم صب عليهم خير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن بطن لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.